السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسعد هذه الليلة وأشرف فيها ويبتهج قلبي بلقائكم لمدارسة أعظم أمر أمر الله به عز وجل. ليس ثم من أوامر الله أعظم منه، ومع ذلك ضيعه كثير من أهل الإسلام دراسة وتفقها فيه وعملا بمقتضاه، وانشغل خيارهم من هؤلاء الغفل عنه بما هو دونه مزينا لهم الشيطان ذلك، وأنهم بتلك الدعوة دون هذه الدعوة العظيمة لهذا الأمر قد أحسنوا صنعا وأتموا الأمر على وجهه، ألا وهو التوحيد، وهو الذي من أجله خلق الله العبيد. فقال تعالى: وما خلقت إنس والجن إلا ليعبدون، إذ جعله الله أول ما يدعى إليه في الدين العبيد. من أجل ذلك عقدنا عنوانا أو عقد عنوانا لهذا اللقاء: التوحيد أولا. وإن من علامة سلامة القلوب إقبالها على مثل هذا العلم الذي هو أعظم ما فرضه علام الغيوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن الرجل يعبد الله ولو 500 عام لا يفتر، يقوم الليل ولا يفطر، يصوم النهار، يذكر الله، يحج، يعتمر، يتصدق، ثم أنه خالف التوحيد فدعا غير الله، فذبح لغيره، أو اعتقد أن الرسول في قبره يعلم الغيب فدعاه من دون الله، أو ذبح لولي، أو ذهب لكاهن يعتقد أنه يعلم الغيب، فإن الله يحبط عمله كله أوله وآخره، بل يخلده في ناره، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ويؤتى بالموت يوم القيامة بين الجنة والنار، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، فيعرفه أهل الجنة يعرفون فيعرفونه، وكذا أهل النار فيذبح شاهد يقال خلود يا أهل النار، يا من كنتم تدعون في حياتكم الدنيا غير العلي الجبار الواحد القهار، فتذبحون لغيره كما كانت قريش ممن تآمر لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعاهم للتوحيد، تدعون غيره وتقولون شفعاؤنا عند الله، البدوي الحسين نفيس إلى آخره. ها هو كبش الموت قد ذبح فخلدتم في النار وما للظالمين من أنصار. عباد الله، إنه لا يعي هذا الأمر العظيم إلا من سلمت فطرته وصلح قلبه، أما من اعوجت فطرته فإنه يرى أنه لا فائدة من الدعوة إلى هذا الأمر العظيم عياذا بالله، والشر المستطير الذي في تركه ألا وهو التوحيد. وحينئذ جعلت مقدمة أطرحها بين يدي مسائل مجلسي هذا إليكم، فنسأله أن يتحقق فينا ونحن نسمع ما رواه أبو داود في سننه، ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. في حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات، فاللهم نسألك من فضلك وأن نكون منهم. وقوله فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله ملائكة سياحين يسيرون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا: هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم إلى السماء، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ قال: يذكرونك ويسبحونك ويمجدونك. الحديث وفيه: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقال: إن معهم فلان ليس منهم، فيقول الرب: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأقول: اعلموا عباد الله أن الشيطان أعدى أعداء بني الإنسان، إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا، إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإن من عداوة الشيطان لبني الإنسان، وذلك بعد أن أمره الرحمن مع الملائكة أن يسجد لآدم عليه السلام فأبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال لرب العالمين: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وحينئذ لعنه الله وأبلسه، أيأسه من رحمته وأخرجه من ملكوته، فإن عليه اللعنة كما أخبر الله إلى يوم الدين. فكان من عداوته وحسده لأجل أنه ما سجد له هو، سجد لآدم، قال: لأحتنكن ذريته ولآتينهم، يعني من بين أيديهم ومن عن شمائلهم، وبين أيديهم من بين أيديهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لما حتى لا يجد سبحانه أكثرهم له شاكرين بالتوحيد. وهو ذا يعمل عمله، فإن من أعظم عداوته بعد حسده، وكما قيل: ود الزانيات أن يكن النساء كلهن زواني مثلهن. فإذا ابتليت امرأة بالزنا والفاحشة فإنها تحب لو أن نساء الأرض كلهن مثلها، ومن باب أولى الشيطان. فيود من كل ولد آدم أن يكون مثله من الملعونين، حتى قال الله تعالى فيه فاضحا طريقته مبينا حاله كاشفا ستره ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن علامات العباد المخلصين لرب العالمين طلبهم للعلم ومعرفتهم بالتوحيد ومعناه وقواعده وانقيادهم له وتبرؤهم من ضده من الشرك ودعوة غير الله. فهؤلاء الناجين من دعوة الشياطين من الإنس والجن عنايتهم بالتوحيد، فإذا من عداوته ومكره وكيده أنه يوصل للشر بل لشر الشرور وهو الشرك ثم البدع والكبائر بتزيين ذلك الشر من الشرك والبدع بل وكبائر الذنوب في زينة الخير والوصية به ورضى الله عنه عياذا بالله. فيوهم العبد وهو يسلك به مسالك الشر أنه في خير وأن هذا هو الخير المطلوب المرغوب، لكي يتأصل في الصبر بالقيام بذلك الشر ليفعله دينا، وذلك أعظم من أن يفعله شهوة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله جاء في بعض الأخبار أن الشيطان قال أهلكت ولد آدم بالذنوب فأهلكوني بالتوبة والاستغفار، فقلت لأوحين لهم بذنب يفعلونه يعني باسم الخير لا يتوبون منه، فأوحى لهم البدع والأهواء التي هي بريد الشرك والذي تنقض التوحيد عروة البدع، حتى يقع عباد الله في الشرك فيدعو غير الله ويذبح لغيره كما جاء في قصة نوح. فهذا دليلها. ولذلك قال ابن القيم في بداع الفوائد إن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر أو ليفوت به خيرا أعظم من تلك السبعين وأجل وأفضل. يشغل بالخير، أدعو لصلة الجار، التبسم في وجه أخيك، إلى التصدق، ويشغله بهذه الأشياء وهذا طيب ما نقول في شيء، ويشغله بقصص التائبين والتائبات لهذا الذي يدعو إلى الله ويقول هذا بخير استمر فيه واجمع له الناس، وينسيه دعوة التوحيد. فحينئذ إذا نسيت دعوة التوحيد وقع الناس في الشرك الأكبر كما حصل في قوم نوح. والمطلوب الدعوة للتوحيد ولهذه الأمور بعدها، فالتوحيد أولا وقبل ذلك، لأن هذه الأمور كلها من الخير لا تقبل إلا مع التوحيد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق من الإحسان للجار، من الصلاة في وقتها، من صوم رمضان إلى آخره، يسلك الطريق وليس معه سلاحه التفقه في التوحيد حتى لا ينسى فيوقعه مرة في الشرك فيدعو غير الله ويذبح لغير الله باسم طلب الشفاعة، باسم التوسل، باسم الخير، فيوقعه في الشر والشرك فيخرجه بذلك من ملة الإسلام عياذا بالله. فلا بد من التحصن بالعلم، وأن يكون هذا الموفق الذي يريد أن يحمي نفسه من الخلود في النار وهبوط الأعمال أن يدرس التوحيد ويحب أهل التوحيد من العلماء ولا يفسد الظن فيهم، بل أنه ينبذ من طريق سماعه أهل البدع ولا يأوي إليهم ولا يجعلهم يأوون إليه. فإن من أحدث أو آوى محدثا يقول النبي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نسأل الله العافية. ولذلك قال ابن القيم ما قال، أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من باب الخير لتوصل بها إلى باب واحد من الشر، ودليله وبرهانه ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا، قال عن ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: أسماء رجال كانوا صالحين، يعني هؤلاء في الآية، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، لما هلكوا فتح الشيطان لهم يعني باب خير يخطو بهم خطوة وراء خطوة ليوقعهم في الشر، شر الشرور والشرك، فتح لهم بابا من الابتداع، وصور لهم أنه باب خير ليقعوا فيه ويصبروا عليه، إذ أنهم يرون أن هذا قربة إلى الله ونجاة به من عذابه، نسأل الله العافية. فقال لهم هؤلاء الصالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء قد ماتوا عنكم وأنتم تعلمون منزلتهم وزهدهم، وإنكم إذا تركتموهم بعد وفاتهم مدفونون في قبورهم، لا تبرزون يعني صورهم أصناما يتذكروا بها ينسى أمر عبادتهم، فلا تنشطوا في العبادة، فابنوا لهم أوثانا واصنعوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم، فخطى بهم خطوة إلى البدع ليوقعهم بعد ذلك في الشرك. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفعلا بنوا لما زين لهم الشيطان ذلك الشر والبدع في دينهم لينشطوا على العبادة وليقوموا بها على أتم وجهها من النشاط، إذا رأوا من سلف منهم ومات من هؤلاء الزهاد العباد بنوا لهم أنصابا وجعلوها في مجالسهم، واستنى بهم الشيطان فحتى لا يعاند ولا تنعكس دعوته، لم يأمرهم وبقايا التوحيد باقية فيهم أن يعبدوه، بل أبقاهم في تلك البدعة دهرا حتى هلك ذاك الجيل. فجاء جيل بعده علم الشيطان أن دعوة التوحيد والعلم بها تنسخت وذهبت، فحينئذ أوحى لهم أن آباءكم إنما نصبوها وجعلوها في مجالسهم لأنهم يستسقون بها المطر ويدعونهم وينذرون لهم طلبا لشفاعتهم عند الله، فافعلوا مثلهم. ففعلوا فأشركوا عياذا بالله، فبعث الله لهم نوحا ليكسر تلك الأصنام، فلا يعبد إلا الرحمن: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. نعم، فمع طول المدة لنوح لم يتخذ وسيلة في إصلاحهم غير التوحيد، فمكث في قومه 1,050 عاما يدعوهم، ومع عنادهم لم يبحث عن وسيلة في تقريبهم إلى ربهم غير التوحيد، مع عنادهم. فقال رب إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم أحدث في هذا العصر وهم ينظرون إلى قول الله فبهداه مقتده، أي الأنبياء وأولي العزم كنوح، اقتدي يا محمد ومن معك من أمتك. وهم يقرؤون سيرة نوح وكيف صبره على قومه 1050 عاما مع عنادهم لم يحدث لهم طرق في الدعوة، يزعم أو يقول فيها أنها تؤلف قلوبهم لم يشرعها الله له، بل استمر في دعوة التوحيد مع كونه مع طول مدة دعوته لم يؤمن معه إلا قليل، حتى أحدث من يقول في عصرنا هذا إن شبابا إذا سلكنا معهم مسلك قوم نوح أو مسلك نوح مع قومه ومحمد مع قريش صلى الله عليه وسلم آخر رسل، وقلنا لهم درسا وعلما وتوحيدا وكتابا فلن يأتونا، فحينئذ لابد أن نحدث لهم طرقا في الدعوة لكي يقتربوا منا ومن مساجدنا، فصاروا يصنعون لهم هذه البدع والضلالات التي ترونها من استعمال محدثات الدعوة لجلب قلوب الناس إليها في زعمهم، ومن ثم إذا جلوا إليها فعلوا المنكر الأعظم قبل الشرك ألا وهو القتل وسفك الدم والخروج على ولاة الأمر باسم الدين وهذه المحدثات فيه. فمن ذلك إحداث التحزب، وهو أن تنتسب كل فرقة إلى رجل يوالى ويعادى فيه غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حسن البنا تارة، محمد سرور تارة أخرى، المقدسي أخرى، من أتباع ممن تبعه داعش وأضرابهم، فجعلهم فرق شيطان شتى بزعم الخير وأنهم سيصلحون أمر الدين بعدما تغير، ففعل بهم فعلته مع قوم نوح ليرجع الشرك إلى الأرض مرة أخرى. وكذا بما يسمى الموشحات الصوفية، يجتمع أشخاص عدة إلى شخص يطرب لهم وآهات ونحو ذلك ليجتمعوا حوله ويتوبون إلى الله. وقد سئل ابن تيمية عن مثل هذا الرجل الذي قال أفعل ذلك لهداية الناس، أنشد تناشيد مطربة وآهات وأذكر فيها النبي ونحو ذلك ليرجع الناس إلى الله ويتوبون، وأني وجدت أن هذه من أحسن الطرق لتتويب العصاة. فقال ابن تيمية ويح هذا الشيخ الضال، أيظن أن الله يصلح على يديه بطريقة وهدي أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ما أمر مرة واحدة أحد من أصحابه من أصحاب الأصوات الجميلة كبلال بن رباح وأبي محذورة وكأبي محذورة، لم يأمرهم أن يقعدوا مرة عند حوائط المدينة ومكة ينشدون وجمهور من حولهم يحذرون ويتوبون، كل ذلك من البدع والضلالات التي أراد بها الشيطان أن يرجع الشرك إلى الناس، كما فعل بقوم نوح لما بدأ بهم بالبدع أرجعهم إلى الشرك بذلك، كما حكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن هذا هو مسلك الشيطان، يفتح للإنسان 70 باب من الخير من البدع وغير ذلك ليوقعه في باب واحد ويتوصل به إلى باب واحد من الشر. ومن قبل قوم نوح آدم عليه السلام لما خلقه الله، كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا، فلما قام قال يا آدم هؤلاء النفر لما أخقد فيه الروح قال اذهب فسلم على هؤلاء، ثم قال تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. ثم أسجد الله له الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال في سورة الكهف والأولى في سورة البقرة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فحينئذ عاند الله وتكبر على للسجود له، للسجود لآدم، ولم يكن سجود عبادة بل بما أمر الله به من التحية ونحو ذلك، لا مقصوده العبادة بل إظهار شرفه، وإنما العبادة لله وحده لا شريك له. فكان السجود لآدم عبادة لله، والسجود اليوم منسوخ، فلا يسجد أحد لأحد إلا كان كافرا مشركا شركا أكبر. ولا نقول أن هذا السجود إذا سجد لشخص ينظر، ما هذا السجود؟ يقصد تحية ولا يقصد عبادة؟ فإنه نسخ، فصار السجود واحد لله جل في علاه سبحانه وتعالى عما يصفون. فحينئذ حقد إبليس وحسد آدم ومكر وكاد له ليخرجه من الجنة، ففتح له بابا من الخير ليوقعه في الشر والمعصية. قال الله تعالى وإذ قلنا لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أتدري كيف زين له الأكل من الشجرة؟ قال ابن القيم وهذا عمله مع أبينا آدم وذريته من بعده، لا يأتيه مباشرة بالأمر بالمعصية، بل يأتي العبد من جهة ما يحب ويفتح له باب خير في ذلك. فمثلا قال لآدم هل أدلكما على شجرة الخلد خير عظيما تخلد في الجنة وليس لكم سبيل في الخلود الجنة إلا ما سآمركم به، وقاسمهما أقسم أنه لهما الناصحين. وهذا دليل آخر على أن الشيطان يفتح أبواب كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد من الشر ليوقع العبد في باب 99 من الشر ليوقعه ولو في باب واحد من أبواب الشر، 99 باب من أبواب الخير ليوقعه في باب واحد من أبواب الشر. فقال يعني يا آدم ادعوك لخير وإن تمكث في الجنة وتخلد فيها وليس لك يعني سبيل إلا الأكل من الشجرة. فقلب له الحقيقة باسم الخير والخلود في الجنة تأكل من الشجرة، ولم يقل له كل إلا أنه أتاه من جهة ما يحب، يحب عاين الجنة ورأى نعيمها فيحب الخلود فيها، فجاء من جهة محب قال تحب الخلود هيا كل من الشجرة، وزين له ذلك بل أقسم لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. نعم هكذا يفعل مع ذريته، يأتيهم من جهة ما يحبون ويهون ثم يجعلهم أو ثم يوقعهم في الشر الذي منه يحذرون، وإذا بهم فيه هم فيه واقعون، نسأل الله العافية. فأكلا من الشجرة فطفقا يخصفان من ورق الجنة، وناداه الله يا آدم ألم أكن قد نهيتك يعني عن الأكل من الشجرة؟ فأهبط الله آدم في الأرض إلى الأرض وذريته. قال ابن القيم فنحن الآن أسرى أسرنا من بلاد الأفراح الجنة ونزلنا وهبطنا مع أبينا ونحن في عالم الذر إلى الأرض، فلنفك أسرنا بالعودة إلى ربنا وعناد الشيطان واتخاذه عدو لنرجع إلى بلادنا الجنة التي أخرج أبينا منها بوسوسة الشيطان وتزيين الشر له في قالب الخير، وأنه لو أكل من الشجرة خلد فيها فأكل فأهبط إلى الأرض. وكذا اليوم يفعل فعلته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يهيئ لمن يزعم أنه من دعاة الإسلام أن واقع الأمة السيء في هذا اليوم من افتراق ومن ركوب كثير من الشهوات والمعاصي والبدع، بل والشرك والطواف حول القبور ونحو ذلك وغيره، وأن الأمة لا يصلحهم في هذه في الخروج مما هم فيه، لا يصلحهم إلا خروجهم على ولاة أمرهم وتبديل الحكم واستفزازهم على الحكم، فيحرش هؤلاء دعاة الشر باسم الخير في زعمهم. قد فتح الشيطان لهم باب من الخير أنه لن يعالج واقع الأمة هذا المر السيء إلا بتغيير حكوماتهم والانقلاب بالثورات والمظاهرات والتحريشات على ولاة أمرهم. ففتح لهم هذا الباب من الخير، وأن المتكلم على ولي الأمر من المنبر أنه صادع بالحق، وأن الخروج عليه جهاد في سبيل الله، وحينئذ يكون بهذا قد فتح لهم أبوابا من الشر، وليس بابا واحدا، أبوابا من الشر ولكن في قالب أبواب الخير ليوقعهم في هذه الشرور التي يعيشونها. والعلاج لواقع هذه الأمة من ما وقعوا فيه من شر وتلاعب أعدائهم بهم واستحلالهم لبلدانهم وحصول الاختلاف فيهم وظهور الجهار والمجاهرة بالمعاصي والمنكرات والبدع بل والشركيات من الطواف حول القبور ودعوة أهلها والانقسام إلى فرق إخوان وتبليغ وجماعة قف وتبين والتصوف وجهمية وما تردية وأشعرية وغيرهم وغيرهم، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هي العلاج سلوك منهج هذه الفرقة الواحدة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل الحديث. قال يا رسول الله من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالعلاج هو نفس العلاج الذي سلكه رسول رب العباد صلى الله عليه وسلم يوم كان الناس في جاهلية جهلا، حالهم أسوأ من واقعنا هذا، ومع ذلك كان أعظم وأول ما بدأه به رسول الله في العلاج دعوتهم للتوحيد. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما من كان يرجو الدنيا والرياسة فلن يتخذ الرسول أسوة حسنة، سيتخذ حسن البنا، سيتخذ هؤلاء النوكى أسوة له عياذا بالله. فيعاند أمر الله في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الأمير نايف وزير الداخلية من قبل، يعني مما ضيق صدري، أن أحد هؤلاء من جماعة الإخوان يسأل من أسوتك من قدوتك، فقال قدوتي حسن البنا عياذا بالله، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف حينئذ بدأ النبي دعوته للإصلاح؟ هل جعل يداهن في دعوته للتوحيد من أجل إخراج العبيد من عبادة رب العباد من عبادة العباد لرب العباد، أم سلك فيهم الطريق الذي أمره الله أن يستقيم عليه فقال فاستقم كما أمرت هل أحدث النبي لهم في دين الله والصعام بعدهم محدثات يحبها كفار قريش ليجلبهم للدعوة، أم أنه صدع بالدعوة ولم يلتفت لإنكارهم لها؟ هل بدأ الدعوة بأن خطط للحكم ولقلب نظام الحكم في قريش، وإن كانوا أفذاذا مختلفين متنافرين ليس وراءهم رئيس يجمعهم، لكن هل دعا إلى خروج عليهم كلهم على كل واحد من هؤلاء الصناديد؟ كلا. أول ما بدأ به النبي في دين الله وقبل أن يأمر بالصلاة وقبل أن يأمر بالصوم وإيتاء الزكاة وصلة الرحم والإحسان للجار والتبسم في وجه أخيك صدقة وغير ذلك من أنواع العبادات والخيرات، أول ما بدأ به التوحيد، فهذا هو العلاج. يا دعاة الإسلام، يا من تزعمون أنكم تدعون إلى الإسلام فتخرجون الناس بدعوتكم من النافذة، تخرجونهم أو تدخلونهم من النافذة وتخرجونهم من الباب بهذا الإسلام المحدث، تخرجونهم من الإسلام. فإسلامكم المحدث الذي يدعو إليه مثل الحسن البنا وسيد قطب ومن بعدهم يوسف القرضاوي، والذي خرج في برنامج يقول إن كانت المظاهرات هذه وقتل الناس يعني فتنة والمهيج عليه شيخ الفتن، نعم فأنا شيخ الفتن وأنا أدعو إليها، معاندا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضاربا بكلامه عرض الحائط. فلم يقل النبي العلاج لهذه الأمة، ولم يقم بعلاج إلا التوحيد، ولم يكن العلاج الخروج على ولاة الأمر وقلب الأنظمة نظام الحكم وتهيج الناس للخروج وسفك الدم، بل قال كما روى البخاري في صحيحه، بل مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إذا رأيتم من ولاتكم أو من أمرائكم أنهم أتوا شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعتهم. قال القرضاوي انزعوا يدا من طاعتهم واخرجوا بالثورات والمظاهرات تصح لكم أو تسلم لكم بلدكم من ظلمهم ونحو ذلك مما زين لهم. فباسم الخير وأن ذلك جهاد وتغيير جعل مثله وأمثاله كسلمان العودة وغيرهم من دعاة الشر واللي يسمونهم الصحوة، جعلوا الناس فرق وأحزاب فسفكوا دماءهم بفتاواهم بغير حق باسم التغيير والإصلاح، نسأل الله العافية. إذن ما العلاج لواقع المسلمين اليوم؟ هو نفس العلاج الذي عالج به النبي صلى الله عليه وسلم من كان أسوأ حالا من ما نعيشه اليوم. فإن النبي أول ما بدأ بما أمره الله به أمره أن يبدأ بالتوحيد، فخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال واصباحا، فاجتمعت قريش، وكان الذي لم يأتي بنفسه بعث من يسمع الخبر لعلمهم أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وأنه لم يجمعهم إلا لأمر جلل، فاجتمعوا كبيرهم وصغيرهم، وإنه من أمانته وصدقه عندهم سيصدقوه في كل ما يأمرهم به. فوالله الذي لا إله إلا هو لم يدعهم إلى رياسته عليهم، لم يقل قد علمتم ما أنا عليه من الأمانة وحفظ الديانة إلى آخره وصلة الرحم فاجعلوني أميرا عليكم، كلا والله، بل أول ما دعاهم إليه التوحيد، فقال اللهم صل عليه: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا، فأقسم بالله أن الحجة قامت عليهم من غير حتى إنزال القرآن، من غير انشقاق قمر، لأنهم اعترفوا بتصديقه على كل حال، فلم يكن له ليترك الكذب عليهم فيكذب على الله، كما قال هرقل، كما قال هرقل لأبي سفيان لما بين دلائل نبوته، وأنه ما دام أنكم لا تعرفون عنه الكذب ولا تتهمونه فيه فلن يكذب على الله، فكان من أول وهلة قد قامت عليهم الحجة، لكنهم استكبروا وأبوا، وجاءتهم البراهين من بعد فتمردوا، وما زادهم إلا نفورا. قرآن، انشقاق القمر، ريح تنصر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، تقلع خيامهم وتقلب قدورهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فرجعوا وهم في خزي وعار وشناء، ولم يتوبوا بعد ذلك كله للعلي القهار سبحانه وتعالى. أرأيتم أني لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي لو بقيتم في الشرك تدعون اللات والعزى والنذر الأخرى وتقولون شفعاؤنا عند الله بالضبط كما يفعل المشركون المعاصرون، والله نفس ما كانوا يفعلون في عهد قريش، واللعبة هي اللعبة من الشيطان بهم. فأتى كفار قريش باسم التوسل واتخاذهم شفعاء عند الله، وأن هذه عبادة لله، عبادتهم عبادة لله، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون من الله زلفى، إلى الله زلفى، ويريد التقرب، يريد عبادة الله به، وأن الله أمر بهذا يعني. واليوم يقول عابد البدوي ونفيسة وحسين سيد زينب: ترى نحن ما نعبد البدوي وحسين، أو كما تقول رافضة آل البيت وعلي بن أبي طالب إلى غيره، ما نعبدهم لينزل المطر، إنما هؤلاء نتوسل بهم إلى الله. أليس هي عبادة أن تقول: يا ولي الله اشفع لي؟ حتى لو سميت توسل فهو شرك أكبر مخرج من الملة. يعني قال لهم النبي: لو بقيتم في دعوة اللات والعزة وناس أخرى، ولو زعمتم أنهم شفعاؤكم عند الله، سيأتيكم العذاب الشديد. فكان ينبغي لفطرهم أن تستجيب، ولكنهم أبوا واستكبروا. وقال قائلهم: أبو جهل أو أبو لهب عليه لعنة الله، قال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وبدأت القصة في الدعوة بعد: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصبر النبي يدعو للتوحيد حتى أخرج من مكة، وما غير وما بدل في أسلوب الدعوة، وقال: أدعوهم لأمر غير التوحيد ليرجعوا، أقيم لهم محدثات ألعاب أو مسرحيات ليقبلوا على التوحيد كما تفعل جماعة أخوة المسلمين. صبر مع نفورهم، ما قال اخترع لهم وسائل تقربهم إلى التوحيد. ما في إلا ما أمر الله به من أسلوب الدعوة المعروف، آيات أحاديث إلى آخره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعل كما فعل نوح، مع طول المدة لم يغير الأسلوب، ويقول ادعوهم لشيء ثاني غير التوحيد عشان أجيبهم، كما تقول هذه الجماعات. سمعتهم يقولون هذا، يقول الحين لو قلنا لهذا الشباب الناشئ درس، لو قلنا لهم ما حد يجيك، لكن نلحق بالمسجد ملحقات فيضعون في المساجد من غير فتوى لهيئة كبار العلماء ولا اتباع لرسول رب الأرض والسماء في المسجد الذي بناه. شفتهم يسبون ملحقات في المسجد حتى من غير إذن الأوقاف، من غير إذن المساجد، إدارة المساجد بالدولة، من غير إذن وزير، من غير إذن أمير المنطقة، إخوان المسلمون يسوون ملحقات بالمسجد، بلياردو، تنس طاولة، ملاعب صابون فوق المسجد، يقول نجذب الشباب بها، رحلات ترفيهية، غزوات ليلية، يدربون على الجهاد بالليل كما قال أمير خالد فيصل، يجيبون لهم أسلحة ويدربونهم بالليل. ليش هذا؟ إيه للغزو الأكبر والخروج على ولاة الأمر فيما بعد، تكتيلهم بالألعاب هذه. وهذا محدث في المساجد أصلا، كما أفتى شيخنا الوالد صالح الفوزان وسألته: والذي نفسي بيده بنفسي عن هذا الذي أحدث في المساجد من إلحاق ورف بالمساجد فيها تنس طاولة في المسجد، مثل ما يفعلون النصارى في الكنائس، يجمع الناس والناس عازفون عن كنائسهم، تخالف الفطر باسم الأب والابن والروح القدس، تهفر الفطر السليمة من الشرك، فصارت كنائسهم خاوية. فقالوا نجذبهم، فأتوا في نفس الكنيسة بالبيانو والأورغ والمعازف ليجذبوا الناس، والألعاب ليجذبوا الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم عياذا بالله. فأنكر شيخنا ذلك أشد الإنكار، وقال لا يحل يعني لهم إلحاق مثل هذا بالمساجد، ويجب يعني إغلاقه. لعلم الشيخ أنه لم تصلح الدعوة إلا بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قاله الإمام مالك، قال: من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه، من جذب الشباب بهذه الوسائل المحدثة مثلا باسم الدعوة والدين والأناشيد ونحو ذلك، كما قال المفتي العام للمملكة العربية السعودية: هذه الأناشيد اللي يصنعونها لجذب الناس والآهات وهذه الأشياء، قال هذا من التصوف، من عمل الصوفية، يعني الذي يجب أن ينكر. وهذه الأعمال حينئذ لم يكن النبي أفتى بذلك شيخ الفوزان، لأنه لا رأى أن النبي لم يكن يعمل هو للصحابة بعده إلى حتى يمكن الدولة العباسية والأموية مع ما فيها من تغير، ما أحد على بر السنين سوى ملحقات بالمسجد يقول نجذب بها الصبيان من ألعاب معاصر لهم تناسبهم وقتئذ. فكيف نخالف السلف جيل بعد جيل ولم يتوارثوا هذه الألعاب في المساجد؟ نسأل الله العافية. فإذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر الصحابة من بعده، فلما رأوا الظلم في الولاة في الحجاج لم ينقسم الصحابة من بعده أن ذلك وسيلة دعوة، وأن الأحزاب هذه تكمل بعضها بعض، فيجعلون فرقة عباسية لابن عباس، وأنسية أنس بن مالك، فرقة تعتني بالتكفير، فرقة بالجهاد، فرقة بالدعوة، كل ذلك عده النبي من هلاك هذه الأمم، حيث قال: وستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار لا واحدة. فسئل شيخنا بن باز عن هذه الفرق المحدثة في الإسلام وهو إمام ولن يتكلم إلا بواقع يعرفه، فكان آخر كلامه، وقد كان يسهل في جماعة التبليغ، كان يعرضون عليه أنهم دعاة وأنهم إلى آخره، فقال: جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ، لما سئل من الفرق الهالكة قال: نعم، من الفرق الهالكة رحمة الله عليه وغفر له. سبحان الله، كم بورك لهذا الإمام، كلمتان فقط تكلم بها أسقط هذه الجماعات كلها. كيف البركة؟ هي والله أعلم من الإخلاص. لما قال كلمة نعم، سمعت جماعة تبليغ عندي في المسجد وقد أحرقوا والحمد لله وذهبوا شذرا مدرا. لما أعلن على المنبر فتوى الشيخ بن باز قالوا هذا الخطيب خطيب الجمعة أحرقنا، كلمة واحدة أفتى بها الشيخ أنه من فرق الهالكة. فكل من حضر من عنده قلب وعقل قال هذا عالم سنصدقه، أبى الخروج معهم قال أحرقنا. ورحمة الله على الشيخ بن باز. وكذا الإخوان المسلمون قال من فرق الهالكة. فإذا انضممت إليهم تحضر مؤتمراتهم السرية وتجيش نفسك معهم مع الإخوان أو التبليغ أو السرورية، فأنت والله تعد نفسك للنار، متوعد بالنار وأنت لا تشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، هكذا بدأ النبي الدعوة. فخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناده للديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاد يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان، يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة. من هذا؟ قالوا عمه أبو لهب. وفي رواية فجعل النبي لا صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم، فسيروا يا دعاة التوحيد بارك الله لكم من أتباع السلف الصالح، خاصة في عصركم هذا الذهبي الذي رزقتم هذا القائد الفذ الملك سلمان ونائبه، والذي طهر الله بقبضته بفضل الله ثم بيد من حديد ضرب بها هذه الأحزاب وكبلهم خسائر وجفف منابعهم ماديا معنويا وعلما. وفق خادم الحرمين الشريفين لتعيين صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، رفع الله قدره حيث أنه ما ترك منبرا يصل علمه إليه بفساده إلا بتره، وصل علمه بفساده. لا يأتي واحد يقول منبر الفلاني علم الشيخ وشوف وش يسوي في المنبر ذا، لا تحتج بالمنبر الفلاني، يبقى الشيخ وصل علمه ولا لا، هذا هو الكلام. فلم يبقي منبرا وصل علمه إليه، فاسد يعلم الناس ضد ما خلقوا من أجله من التوحيد، بل يرجعهم للشرك بأن يكون ذاك المنبر قلعة دموية تحث الناس على الخروج على أمرهم مستغلة منكرات أو غير ذلك كما يقولون، نسأل الله العافية. فحينئذ تجد كيف هذا المنبر سيعرى من هذا الفاسد الضال المجرم، وسيبدل هذا المنبر برجل اختبر وعرف وزكي من أهل العدالة والمعرفة بدين السلف، فصار يعلم الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، كما كان الناس يشكون من قبل. والله كنت أسمعهم يوم ما كانوا جماعة الإخوان مخترقين المنابر، والله الذي لا إله إلا هو، ويبلغني الأخبار من المواطنين ومن المسلمين يقول هذا الخطيب ما ننتفع منه، خطوه سياسية، فعل هذا الملك كذا وفعل هذا وكأنه وزير خارجية، ما نفهم. حتى لما استبدلوا برجل من أتباع السلف قال الآن صلح المنبر وصرنا نستفيد في ديننا ودنيانا، يعني صرنا نفهم كيف نصلي بوصف هذا الخطيب السلفي جزاه الله خير، صرنا نعرف كيف التوحيد ما هو، شروط الصلاة، نواقض الإسلام على وجهها الصحيح، لا التي عند بغداد المقدسي من المجرمين الخوارج اللي يكفرون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، سماهم النبي كلاب النار صلى الله عليه وسلم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذه الدعوة المباركة، فلم يرى النبي إلا هذا العلاج، فجاءهم الشيطان وسول لهم في زعمه علاجا آخر، سينه لهم باسم الخير. ليش؟ ليوقعهم في التحريش، لأنه هو الوسيلة الوحيدة عند التحريش ليرجع الناس للشرك بالله. نعم. فلما استتب الأمر النبي والصحابة على دعوة التوحيد واستقر أمرهم واجتمع بنيانهم ورفعت رايتهم وأذل الشرك وأهله، هنا جاء الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم. فصنع صنعته، لم يزين لهم التحريش في قالبه الأصلي، تدابر مع هذا الرجل. نعم، أخرج على إمامك، وهو يعلم أن بقايا التوحيد باقية وبقايا العلم باقية في الناس، ولكن باسم الجهاد باسم الدين أوقع فيهم التحريش على ولاة أمرهم، باسم الصدع بكلمة الحق جعلهم يعلنون النصح لولاة أمرهم، وأن من لم يعلن النصح فإنه منافق مخذل إلى غير ذلك مما صوره الشيطان للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم رضي الله تعالى عنه قال: من كان له نصيحة لذي سلطان، يعني ليس من قول الحق والصدع به الإعلان به على منابر أو مثل اليوم في تويتر أو في المجالس الخاصة والعامة، بل قال النبي غير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليذهب إليه وليسر إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه، لا إله إلا الله. فخالفت جماعة الإخوان والسورية وهم أشر وأنكى وأكثر تمردا على السنة، إذ أن من قبح جريمة السورية أنهم يستعملون العلم الذي أنزل رحمة للناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدات. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليكم. نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان ولاة الصحوة وقادتها ممن يأمر الناس كالقرضاوي وأضرابه كسمان العودة ومن يجيشون مثل عدنان عرعور وأمثاله، ما عندهم هذه الرحمة، أقسم بالله ما عندهم هذه الرحمة. فجعلوا أن من الرحمة من هؤلاء السرورية كسفر الحوالي وسلمان العودة قديما لا بعد ما صار يظهر الليبرالية، لأنه متقلب من شرح الطحاوية وغير ذلك، يجمعون الناس باسم العلم وشرح العقيدة، ثم يجعلون هذا العلم الذي هو رحمة قلاعا دموية، فيفتونهم من بعده أن العلم يأمركم بالخروج على ولاتكم بعد الطعم أن يسقوهم إياه، طعم سنين وهم يعرفون أنفسهم أنهم مفتين وعلماء، ويلمعونهم في كل مكان وينشرون فتاواهم وينشرون كذب وزور من كلام العلماء عليهم أو لهم، وهي شهادة زور تروج بضاعتهم. ثم بعد ذلك أفتى الشيخ أنه ما يجوز أن ننكر على من يرى الخروج على حكام السعودية. ليش؟ لأنها مسألة خلافية، مثل قصر الصلاة 6 شهور 4 أيام، من يرى خلاص خلوه لا تنكرون عليه. باسم العلم يخرجون عن العلم ويفسدونه، نسأل الله العافية. فيرادون دعوة الرسول الذي العلم الذي نزل عليه رحمة للناس فجعلوه عذابا، إذ أن هذا العلم يأمرهم بالخروج على ولاتهم وسفك الدم الحرام، نسأل الله العافية، ولو كان في شهر حرام مثل الآن محرم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا رحمة. من أفرز؟ كيف أفرز هذا الذي قتل قبل أيام في السامر فانتحر وفجر نفسه؟ ألم يغير له الشيطان؟ ومن يعين الشيطان شياطين الإنس والجن مفهوم الجهاد والشهادة. ألم يذكر له أنه يضاق عليك الأمر حتى لا تعلم على من يخطط من باقي الناس في إسقاط نظام الحكم أو كذا؟ فجر نفسك وانتحر ولا يمسكوك، ستلقى الحور تحتضنك إلى الجنان فيضحك لك الرحمن، أعوذ بالله. فلما أحكمت القبض عليه فجر نفسه، يرى أنه قتيل في سبيل الله، من تلاعب بعقل هذا الفتى؟ إلا مثل هؤلاء الذين قال في مثلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: سيكون هلاك أمتي، يعني تفجير أنفسهم وسفك الدم والخروج المظاهرات والثورات ونحو ذلك وقتل آبائهم وأمهاتهم، كما سمعت من التوأم الذين قتلوا قبل أيام في بيان الداخلية، قتلوا آبائهم كبار شيوخ، آبائهم قتل الواحد منهم أباه وأمه. لا إله إلا الله. سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، كيف؟ يعني إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، يهلكون في القرآن؟ فبين كيف يكون ذلك: يتأولونه على غير ما أنزل. أقسم بالله أن من دلائل النبوة، وهذا يحشر من النصوص التي تدل على أنه نبي حق، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إذ حدث عن زماننا، عن مثل زماننا هذا. والله لو قيل في بني أمية أو في بني عباس قبل زماننا هذا أن الرجل يقتل أباه لم يكن ما صدقوا، فحصل هذا. فكان من هلاكهم ما رواه ابن حبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري في الأدب مفرد: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأباه وأخاه، وفي رواية ابن عمه: فرأينا من قتل ابن عمه وأباه وأمه، كما حدث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لما؟ لهلاكهم في القرآن، فإن القرآن يقول: يدعونا لقتل آبائنا إذ قال اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، اقتلوا الكفار وأبوك وأمك طواغيت كفار، اقتلهم أول ما تبدأ بهم ليكون عندك مكان عند ربك، وأنك لا تأخذك عاطفة ولا هوادة في دين الله، ابدأ بأبيك وأمك، نعوذ بالله. فهلكوا بهذا القرآن، أولوه على غير ما أنزل، نسأل الله العافية، فاستحلوا به الدماء. وأراد الشيطان بمثل هذا التأريف، بمثل هذا التحريف والتأويل الفاسد، أقسم بالله أن يرجعهم للشرك مرة أخرى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، قال عنه: إن الشيطان أيس أن يعبد في زفر العرب، أن يطاع في الشرك. فخطط، قال: الآن لعلي أفعل معهم وسيلة وارجعهم للشرك لعبادة اللات والعزة، التحريش بينهم. فلم يفتر حتى كون هذه العصابات من شياطين الإنس اللي يتبعونه في التحريش على الولاد من المنابر، بل جماعات تشترك كلها في التحريش على السلطان: السورية، الإخوان، الدواعش، القاعدة تبع بن لادن، كلهم يشتركون في تكفير السلطان والخروج عليه وذكر مثالبه من باب النصح وجهاد الكلمة وقول الحق. كلهم جيشهم الشيطان لكي يرجع الشرك لجزيرة العرب. ولماذا لا يرجع الشرك في أقصى العالم كأمريكا يبدأ به؟ لعلمه أن هذه البلد قبلة المسلمين، فيها الكعبة، فإذا فسدت فسد الدين في العالم كله. فبدأ بجزيرة العرب يحرش الناس فيها على ولاة أمرهم بعد أن استقر التوحيد فيهم، حسد الشيطان بلادنا على دعوة التوحيد، فأدخل علينا هؤلاء الأحزاب الذي جاء جعلت التوحيد بعيد، وقربوا ما يدل ما يؤدي إلى ذهاب التوحيد وانطماس نوره وانكسار رايته، ألا وهو الخروج على ولاة الأمر. كيف ذلك؟ يرى الشيطان بالتحريش هذا أنه أقصر طريق لإرجاع الشرك، إذ أن الناس إذا خرجوا على ولاتهم وكانت الدماء ينشغلون الناس عن الحج، عن العمرة، عن تدريس التوحيد، كما في مجلسنا هذا ندرس التوحيد بأمان واطمئنان، فأحمد الرحمن سبحانه، فلن يدرس التوحيد، سيبقى الناس في الخيام كما حصل في تونس وفي اليمن وفي مصر وغيرها وفي سوريا، فهم الآن بقايا هؤلاء ممن حصل فيهم سفك الدم، مخيمات بمئات الألوف، لا يدرسون كتابا ولو مختصرا في التوحيد، فاصبر عليهم وهم مشغلون بالبرودة، يموت أولادهم من البرد في أطراف تركيا، يموتوا من الجوع، يمرضون، فأين دراسة التوحيد في هذا الجو؟ اصبر عليهم أياما وشهورا، وإذا بهم كقوم نوح وقعوا في الشرك والتمائم وغير ذلك. هذا الذي يريد به أن يهجم الشيطان على بلادنا، فجيش العالم كله يمد أصبعه علينا، ما تسمع في الأخبار تشرق وتغرب إلا ذكر محمد بن سلمان، محمد بن سلمان، محمد بن سلمان، يريدون إسقاط راية هذه البلاد ليرفعوا راية الشرك والصليب، فتعسل لهم وسوء مآب. فيا دعاة الإسلام، لا تألوا جهدا، لا تألوا جهدا في جمع الناس على التوحيد ومحبة علماء التوحيد ونصرة التوحيد، فإنكم إن تخذلوا التوحيد في وقت الآن تعيشون فيه ينصر التوحيد بقوة، لا تنصروا بعده، فانصروا التوحيد وجيشوا أقلامكم وألسنتكم في حماية حماه، قد قرب الله لكم منابره وكتبه ودرسه، فما لكم عذر عنده، وقد قوى ظهركم بسيف آل سعود يا دعاة التوحيد، فما بقي لكم، فإذا خذلتموه خذلكم الله جل في علاه. اجتمعوا في كلمتكم ولتكن كلمة سواء فيما بينكم، ولا تذكروا بينكم ما ينفر بعضكم عن بعض، اجتمعوا ولكن مع التحذير من الغلط. عباد الله، إن الاجتماع الشرعي هو على الحق، فلا يخالف ذلك التحذير من أهل البدع، فإن الإمام أحمد قال لا تجالسوا الحارث إنه مبتدع، وليس ذلك يعتبر من تفريق الكلمة، بل تفريق الكلمة ترك أهل البدع من غير إنكار عليهم، فإن كل صاحب بدعة يرى أن ما هو عليه حق، فسيكون هذا على بدعته وهذا على بدعته، ولا يزالون مختلفين، فمتى ينصر رب العالمين في قلوب شتى لا تجتمع على كلمة؟ قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. عباد الله، التوحيد أولا. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله من اليمن، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية أن يعرفوا الله، في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من غنائهم وترد إلى فقرائهم، فبدأ بالتوحيد أولا. أضافني رجل بعد أن قيد كلمة وزارني آخر كلهم من جماعة التبليغ وما كنت أعلم. فألقيت كلمة في التوحيد في بعض المساجد، ألقيت كلمة فدعاني أحد المصلين، وما فجأني إلا أنه من جماعة التبليغ يريد أن يستميل قلبي لا أخرج معهم. فأشرته بالسؤال فورا: أنتم أول ما تدعون إليه التوحيد؟ قالوا لا، ولا بعد ذلك، ولا نراه أنه من حق رب العبيد أن ندعو للتوحيد يعني. قلت: ليش تدعون؟ قال: نبدأ اثنان أو ثلاث، أحدهم قابلني في الحرم، والآخر دعاني إلى منزله، وآخر مع ثاني جاءوني إلى مكتبتي زاروني، كلهم بالأسانيد العالية. اتفقت كلمتهم على الآتي: نبدأ دعوتنا بتوحيد الربوبية، نرقي قلوب الناس في كلماتنا الودية، يعني في البيان يسمونه الأحباب، أو لا يخرجون الناس ثلاثة أيام أربعة يدقون بأبواب الناس يقول تعال عندنا بيان، أخرج في سبيل الله والقي بيان، نرقي قلوبهم بمثل الله خلقنا في بطون أمهاتنا 9 أشهر والله خلق وإلى آخره، فترق قلوبهم فيتوبوا. يتوبوا إلى إيش؟ إلى التوحيد؟ لا يهمهم، المهم يتوبوا لأي شيء ويخرجوا معنا. آخر: لأي شيء تدعوه تبدأ بدعوته إذا خرج معكم؟ أو قال: فضائل الأعمال. واحد يقول الربوبية، واحد فضائل الأعمال، والتوحيد نسيا منسيا. فقلت للذي زارني منهم: أرأيت لو خرجت إلى بنغلاديش ورأيتهم يطوفون حول القبور يدعونا من دون الواحد الغفور، أكن تفعل يعني مثل علماء بلدنا أهل التوحيد وما يأمرهم به ولا تأمرنا من إنكار الشرك؟ قال: لا لا، نأمر الذين يطوفون حول القبور بالخروج معنا. هذه الغاية، إنما تدعون لأنفسكم، والله لا تدعون إلى الله. لو تدعون إلى الله كالأنبياء والرسل كنوح عليه السلام وموسى وعيسى وآخره نبينا محمد لأنكرتم عليهم الشرك. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أول شرط للنبي في دعوته، قال: ادعهم للتوحيد، فإنهم أجابوك وأنتم قلتم لا لا ندعو للتوحيد، فإنهم يجيبون بأسلوب آخر وهو الدعوة الرقابة، فضائل الأعمال ونحوها. فسبحان الله، انظر كيف خالف جماعة التبليغ دعوة الرسول، وكيف غالب الإخوان جماعة الرسول والسورية. السورية قالوا إن أقصر طريق لإصلاح الناس، كما أفصح بذلك أبو إسحاق الحويني نسأل الله العافية، فقال: فنظرنا فوجدنا أحسن طريقة في إصلاح الناس طريقة الإخوان المسلمين. ليش؟ يقول: لأنه إذا تولى الحكم أصلح من تحته. نعم، وطرد بذلك السلفية، نعوذ بالله، هذا عين مضادة ما دعا عليه الرسول. فأول ما بدأ الرسول به إيش؟ التوحيد، لا طلب الحكم كما سلف، ما طلب أن يكون ملك ثم يغير، بل بدأ بدعوة التوحيد ثم على إثرها تغير العبيد وجاء الملك والرئاسة تبعا لا قصدا. فأنت إذا قلت نبدأ بالملك ونخطط للانقلاب ابتدعت في دين الله ولن توفق، وستفشل دعوتك، وبالفعل فشلت دعوة الإخوان. شو لها من ريحة الآن؟ ذهبت ريحهم خلاص، لأنهم عكسوا. النبي بدأ بالتوحيد والتعليم، هم بدأوا بالرئاسة والسياسة، فذهبت دعوتهم شذرا مذرا، لأنه ما بارك فيها. الله يبارك في دعوة الحق الذي جاء بها محمد، هي التي وعد بنصرها، فقال لا إله إلا هو، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم بالأرض. ما قال الذين يدعون لفضائل الأعمال والتوحيد، اسمع الآن: وعد الله الذين آمنوا منكم والذين عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد أمنهم خوفا متى. قال: إذا كانوا مما يدعون إليه أولا يعني يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تنصر الله ينصركم، ونصرة الله العمل بشريعة نبيه وأسلوب دعوته. وهذا تحقيق شهادة محمد رسول الله، تحقيق شهادة لا إله، لا يعبد إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا الله، ولا يذبح لغيره بزعم أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله عز وجل قال فيهم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، سماه مشرك. ليش؟ لأنه يدعو هذه الأصنام كاللات رجل صالح ليشفع له عند الله، فكون يشفع له عند الله ما سمى ذلك الله طلب شفاعة وتركهم، سماه شركا وسماه مشركين. قالوا إن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله لا إله إلا هو، ثم يعني أبلغه ما معناه. هذه هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي بها، فأنجحها الله. فبدأ الرسول ولم يتبع صلى الله عليه وسلم إلا خديجة وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وآل ياسر وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، ثم اصر على دعوة التوحيد ولم يجع في نفسه القلة هذه مدعاة لتوقف عن الدعوة، استمر فما فتئ وما فتر، وهو يدعو كما قال الديلي رأيته في سوق المجاز لا يفتر، يقول الناس كلها لا تفلحوا. فلما حج قال جابر كما في صحيح مسلم وإذا الناس أمامه قبلوا دعوة التوحيد، مد البصر لا إله إلا الله، حج معه أكثر من 120,000 وبدأ بثلاثة وأربعة. هكذا أمر التوحيد والحق حتى يتمه الله، يزيد ولا ينقص. فأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من دعا إلى الله لتصحيح دعوته، وأن يرجع إلى دعوة الرسول والصحابة من البدء بالتوحيد وتصحيح طريقة الدعوة إلى التوحيد، ولا يجعلها بطريقة من البدع والضلالات، بل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الآيات البينات في القرآن والسنة. نعم. وبهذه المناسبة أخبركم برؤيا رأيتها، وكيف أنك إذا دعوت الناس، هذا استئناسا أقوله، ولا الشريعة تكفي في إثبات الرؤيا، ولا نقول كما فعل سلمان العودة من إثبات الشريعة بالرؤى عياذا بالله، لكن هذا موافق الحمد لله للحق. بينما كنت معتكفا في المسجد النبوي في العشر الأواخر، إذ رأيت في المنام أن بائعا يبيع ما يسمى اليوم بالشاورما، والحية ملتفة على حول السيخ بطريقة جذابة تشبه مطاعم الخمس نجوم، هذه طريقة جذابة، والرأس ساكن والذيل يتحرك والبائع قائم والناس طوابير تريد أن تأكل من هذا، من هذه الحية عياذا بالله، وما يعلمون عن سمها لأنها وضعت في صورة أخاذ للعيون. أي والله. ثم صحت في الناس في نفس الرؤيا، يا ناس لا تأكلوا من مثل هذا، فما أطاعني أحد إلا اثنين وقليل معهم. ثم صحت بهم بالسنة، إن هذا ذو ناب وهو الثعبان، والنبي حرم كل ذي ناب من السباع. فسبحان الله، ببركة الحديث النبوي انحاش الناس عن البائع. فهذه رسالة أقولها، يا معشر من تدعون للتوحيد والسنة، أكثروا من النصوص وأنتم تتكلمون، من الحديث والقرآن، لا تدعون الحق بفلسفة عقلية، بل أدعوا إلى الله بالتوحيد كما يفعل الحمد لله دعاة السلف في هذا العصر. أكثروا من الاستدلالات بطريقة النبي في مكة، في حجه، في حياته، في منزله، في مسجده، انقل للناس السنة، فإن هذا هو السبيل الإصلاح. ولن يكون الإصلاح بالفلسفات العقلية أو الابتداعات في دين رب البرية، فإن الله لا يبارك في البدع وإنما يبارك في السنة. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فظهر لي أن هذه الأفعى تمثل دعوة السرورية، يدعون الناس في قالب شهي وهي العلم ليأكلوا منها، وفيها السم الزعاف والخروج على الحكام، كما قال محمد بن سرور عندما شق عن الإخوان، قال لهم: إننا وأنتم واحد، ونرى الخروج على ولاة الأمر وأنهم طواغيت، ونكفرهم، ولكن إن طريقتكم لا تجدي، فإنكم تظنون التهريج ويظهر منكم يعني يقصد يمكن كما نرى من يضع المكياج تشبه بالنساء والضواء على وجهه لكي يقبله الجمهور، دعوة تهريج ودعوة إضحاك، لا يتبعكم إلا السدج من الناس من ليس له صولة ولا جولة ولا قوة على الحكومة. لكن كونوا كمن أكرمتهم الحكومة وجعلتهم كالوزراء كالشيخ بن باز، أظهروا العلم وأظهروا الحديث وأظهروا في القنوات، نعم شرح المتون وإلى آخره ولو بطريقة مجملة، فحينئذ سيتبعكم الناس ويقدرونكم. ولذلك أول ما بدأ به دعوته محمد سرور صنع كتاب اسمه وجاء دور المجوس، طبعته وزارة الداخلية لأنها تأخذ بالظاهر، ظنته ينصر الإسلام على الرافضة فجمع نصوص ضد الرافضة، فشف كيف. وبعدها بدأ يتحرك، ثم عرفت السلطات مغزاه وبدأت تطارده فهرب إلى الكويت ثم إلى لندن، فحوته تلك البلاد وصار يبث سموه عبر مجلة اسمها السنة، وأشاد به بعد موته سلمان العودة، أشاد به أيما إشادة، واعترف السرور بدعوته نعم، وأنه تيار وأنه يريد يعني قلب نظام الحكم، والحمد لله أخزاه الله وهلك مع الهالكين. فيا عباد الله، ليكن ما تعرفون به الدعوة الحق تميزها بالتوحيد المفصل الذي يحمى باتباع السنة. ومن أعظم وأبرز صفات من يخالفها اليوم التشريب على ولاة الأمر والأمر بالخروج عليهم، هذه أعظم إيش؟ أعظم علامة لهم، أن تجد الرجل في المجلس يغتاب ولي الأمر ويذكر مثالبه، سواء في الطرقات، سواء في الحج السنة، سواء في كما فعل القذافي في إثارة الإخوان والتعاون معهم مع حاكم المطيري، فكان يجيشهم ويقول لهم اصنعوا الفوضى الخلاقة، اخلقوا فتن يخرج الناس، ما بالهم خرجوا في تونس في مصر في سوريا وفي السعودية خاملين، انتم ما تشتغلون، شيطان رجيم نعوذ بالله منه في الخيمة السوداء. فهذا كان يحيكه وأبرزه الله لتسمعوا دعوتهم في الباطن، أسمعكم إياها، فليس لكم عذر بعد الآن من أن تبطلوا دعوتهم بنشر التوحيد ومضاد مراد الشيطان الذي يريد تحريشا على أمرنا ليذهب التوحيد. لا، انشروا فقه السلف في ولي الأمر ليسكن الناس وتذهب شوكة الدهماء وتبصر الأعين العمياء أن الدعوة الحق دعوة التوحيد بطريقة التوحيد، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من هذيل العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. شوفوا الآن الفرق بين الصحويين من سروريين وإخوان مسلمين نعم وأتباع دواعش المجرمين، شوفوا كيف طريقة دعوتهم، يبكون الناس ثم إذا تكتلوا حولهم يخرجونهم على دين رب الناس بأول لبنة وهي الخروج على الحكام، ثم شوي ينسون دينهم ويشركون. فالنبي لما بكى الناس دعاهم للخروج ولا دعاهم لطاعة ولي الأمر؟ وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني فهي معصية. لاحظ، لأنه إذا ذهبت هيبة الحاكم وخرج الناس عليه ذهب أهل أمر التوحيد شذر المذرة، وخرج الناس على أنظمتهم فذهبت دنياهم وأخراهم. وقال ابن تيمية حينئذ: ما خرج الطائفة على ولاة أمرها لمنكر رأوه يعني إلا كان المنكر الذي وردوه من سفك دماء وتعطل الحج وعمره وتوحيد ودراسته وظهور شرك من بعد ذلك أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. نعم. فقرن النبي بين تقوى الله والسمع والطاعة. لما؟ لأن تقوى الله والدين في البلاد والعباد لا يقوم إلا بجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بولي أمر، ولي الأمر كما قال عمر بن الخطاب لا يقوم أمره إلا بسمع وطاعة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث عبادة بن الصامت في صحيح البخاري: بين رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثر علينا. أفرض لي الأمر، اجتهد آثر فلان، رقاه آثر علان، وقرب بنو عمومته، فعل 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 واجتهد أثره، اسمع واطع. وفي صحيح مسلم: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وهذا رد على هؤلاء النوكة الحمقى المبتدعة في دين الله، إذ قالوا: لا نسمع لولي أمر حتى يكون مثل عمر عدل، فهذا ليس له سمع طاعة. يعاندون الرسول القائل: حتى لو رأيتم معصية لا تنزعوا اليد من طاعته، وهم يقول: ننزع يدا من طاعته حتى يكون عدلا كعمر. معاندة ومشاقة للرسول. قال الله تعالى: ويتبع ومن يشاق الله ويشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. سبيل الرسول يقول: تعامل على الأمر، وين قصر؟ بأن تكره معصيتك في قلبه ولا تخرج عليه، واسمع واطع له. هم يقولون: لا، حتى يكون عدلا مثل عمر. أي مشاقة للرسول أعظم من هذا؟ نسأل الله العافية. يعاندونه جهارا نهارا، علماءهم يصدعون بهذه الأحاديث، وهم يقولون: هذه أحاديث الجامية. يقول علي بن المديني: إذا رأيت الرجل يتهم الرجل يقول فلان مجسم، فاعلم أنه جهمي خبيث. واليوم نقول: إذا رأيت الرجل يقول عن صاحب الحديث الذي ينكر الخروج على الأمر ويفضح البدع القليل الخروج عليهم جامي، احذر، فاعلم أنه خارجي خبيث. والنبي قال عن الخوارج: كلاب النار. عباد الله، إن أعظم من يذر من نيران فتنة الخوارج، أشر الخوارج وأخبثهم هم قاعدة الخوارج. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال الإمام عبد الله الضعيف رحمه الله: أخبث الخوارج قاعدة الخوارج، وهم يقعدون عن الخروج على ولي الأمر، يقعدون عن الخروج بالأسلحة، لكن يجيشون الناس بالفتن بذكر مثالب ولي الأمر أو البهتان عليه، ليجيس الناس على الخروج بزعم أن هذا مصلح في باب الجهاد، ويكذبون ربما في ذلك. المهم، هم الذين يجيشون الناس الخروج ولا يباشرونه، هم قاعدة الخوارج. وقد قال النبي في الخوارج: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، أو كما قال: لأن أنفيتنهم لقتلنهم قتل عاد. فيا عباد الله، إلزموا غرز علمائكم وأطيعوا ولاة أمركم. فصنفان من الناس: من حقد عليهم وسبهم فإنه سيحرم الدنيا والآخرة. نعم، فإذا سب العلماء وحقد عليهم حرم الآخرة، وإذا سب الولاة حرم الدنيا. والشيطان يريد أن يحرم هؤلاء الدنيا والآخرة، كما يروى ذلك عن مبارك وغيره. أسأل الله العظيم أن يوفقنا لالتزام دعوة التوحيد ومعرفة التوحيد، فإن معنى التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا الله. لا كما فعل عبد المجيد الزنداني الذي صنف كتيب أسودا، قرر فيه أن معنى توحيد الإلوهية أو لا إله إلا الله: لا خالق لا رازق إلا الله. نسأل الله العافية. ليلتقي كلامه مع كفار قريش الذين كانوا يثبتون الربوبية، فيقول الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. قل: أفلا تتقون، أي في ألوهيتي، فتعبدون غيري من دوني، وأنتم تفردوني بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والملك، ثم تعبدوا غيري، أفلا تتقون؟ فكان كفار قريش لذلك يقررون الربوبية، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم لم يوحدوا الرب في العبادة. بل لما دعاهم الرسول لا إله إلا الله فقهوا أن معنى الإله المعبود، فقالوا حينما عاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ استكبروا وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وإيش قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا شيء عجاب. فمعنى ذلك أن معنى التوحيد عند هؤلاء العرب الأقحاح اللي يعرفون اللسان كما قال الشيخ محمد الوهاب هو إفراد الله بالعبادة. الإله معناها المعبود، فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فصرفوا العبادة لهؤلاء الشفعاء اللات والعزة واليوم البدوي والحسين، حتى الرسول ما سلم فيدعونه ويذبحون الأولياء من دون الله، وهذا الذي أوقعهم في الشرك. فيا عباد الله، لن يصلح آخر هذه الأمة بما يرى الآن من حصول التفرق في كثير من أهل الإسلام والرجوع لشيء من كثير من عادة الجاهلية الأولى، لن يصلحهم لدعوة التوحيد. التوحيد أولا كما بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وخطأ بك أن تذهب إلى قرية تعج بالشرك فتبدأ بهم في بناء الأضرحة في المساجد، خطأ. بل افعل كما فعل النبي، ابدأ بهم بالتوحيد ثم وسائل الشرك، كما كان عند الموت يقول: لعنة الله عليه وذو النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولم يبدأ بالإنكار في الوسائل للشرك، بل بدأ في المقصد وهو الشرك فأنكره. فتدرج مثل ما درج النبي في الدعوة، ابدأ بالتوحيد أولا ثم انكر البدع ثانيا، لأن البدع يرجع بها الشيطان إلى الشرك. فانكر التوحيد الشرك أولا، ثم انكر البدع ثانيا، ثم أمر الناس بالتزام السنن. يقول ابن تيمية: إن مما يقوي التوحيد ويحصن يعني في النفس اتباع السنن. فعلم الناس سنن أبي داود، سن صحيح البخاري، مسند أحمد، فكلما عملوا بسنة، يقوم من الليل يشتاك سنة الضحى، صوم محرم، أذكار الصباح والمساء، والفرض لا شك هذا مما أولى كمحافظة على الصلاة في وقتها، فإنه يقوى التوحيد حيثا في قلبه، وإلا فسيكون عرضة لضعف الإيمان. فالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فسيضمحل قوة التوحيد في النفس، وربما ذهبت معالمه وذهب قيمه. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهونهم به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.